أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بدء الإعلان عن عودة النشاط، ونتساءل متى يتعافى قطاع السياحة والطيران. تستعد دول العالم تدريجياً لعودة النشاط الاقتصادي بعد عاصفة كورونا التي ألحقت ضرراً هائلاً بقطاعات اقتصادية حيوية، في مقدمتها صناعة السياحة والطيران التي تكبدت أكبر خسارة لها منذ 7 عقود، وتقدر خسائر عائدات السياحة والطيران حول العالم بأكثر من تريليون دولار. العنوان الأبرز لعودة النشاط السياحي خلال فترة ما بعد كورونا هو استئناف السياحة الداخلية واستقطاب السياحة الخارجية النوعية، بالتركيز على السائح الثري القادر على الإنفاق في ظل تداعيات اقتصادية كبرى وتوقعات بارتفاع تكاليف السفر. بيانات منظمة السياحة العالمية تفيد بانخفاض عدد السائحين الدوليين بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصلت هذه النسبة إلى 57% في مارس، ويمكن أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض سنوي يتراوح بين 60-80% مقارنة بأرقام العام الماضي. وقد أدت كل هذه العوامل إلى خسارة 67 مليون وافد دولي وحوالي 80 مليار دولار من صادرات السياحة. منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأكثر تضرراً، بانخفاض قدره 33 مليون مسافر في أوروبا، وصل حجم الانخفاض من الوافدين الدوليين إلى 22 مليون شخص، ما وجه ضربة قاسية إلى هذا القطاع الحيوي. الحكومة الإسبانية أعلنت أنه بإمكان السياح الأجانب التحضير لعطلاتهم والعودة إلى البلاد ابتداء من يوليو المقبل. برلين أيضاً تريد إنهاء تحظير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتباراً من منتصف يونيو، فضلاً عن دعوات فرنسية وأوروبية أخرى بفتح الحدود بين دول الاتحاد بأسرع وقت ممكن. وفي لوكسمبورغ قدمت الحكومة مبادرة مبتكرة لبث الحياة في القطاع الفندقي عبر منح المواطنين ومواطني الاتحاد القادمين للبلاد قسائم شرائية مجانية لإنفاقها في فنادق البلاد. أما في العالم العربي، فقد أعلنت السعودية رفع تعليق الطيران الداخلي ومنح تأشيرات سياحية لعدد من الدول، لكنها استثنت السياحة الدينية أبرز المقومات السياحية للمملكة. الإمارات أيضا أعلنت استئناف السفر إلى 9 وجهات، فيما فتحت مصر باب السياحة الداخلية، ومن المتوقع استئناف الطيران خلال أسابيع. الواقع الجديد للسفر بعد كورونا يفتقر إلى جدول اقتصادية بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة على متن الطائرات وفي الفنادق وفي المواقع السياحية. وتقول مصادر أوروبية إن الاشتراطات الخاصة بالرحلات الجوية مجرد حبر على ورق ولن يتم تنفيذها. فما هي تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدول؟ ولماذا استثنت السعودية قطاع السياحة الدينية الأهم في المملكة؟ متى يتعافى قطاع السياحة المصري من الضربات المتتالية؟ وهل تجاوزت أوروبا مخاوفها الصحية؟ هل ستبقى وجهة سياحية جذابة بعد مشاهد رعب كورونا؟ وهل ستشهد تذاكر الطيران والفنادق ارتفاعا حادا في الأسعار؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من إعلان السعودية استئناف الطيران الداخلي والعودة التدريجية للنشاط، وينضم إلينا الآن الأستاذ أشرف عليوة صاحب شركة سياحية تتعامل مع المملكة. مرحبا بك معنا أستاذ أشرف، وبداية ما هي الإجراءات التي تعتزم المملكة فرضها لضمان السلامة الصحية للوافدين إليها؟
الحكومة السعودية قامت بإجراءات أمس، اتخذت عدة إجراءات، لها سوف تقوم بالسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة. الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات احترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت الحكومة السعودية لم تفتح الطيران الخارجي، ودي نقطة هتخلينا احنا ننتظر إجراءات أكثر، لأن الإجراءات الأولية تستمر حوالي أسبوع وبعد ذلك تستمر أسبوعين آخرين، وبناء على هذه الإجراءات وهتشوف النتائج التي تظهر بعد ذلك سوف يتم عمل إجراءات جديدة. الإجراءات اللي اتخذت برضو تعتبر إجراءات كثيرة وليست قليلة، لأن رفعت عليك الرحلات الجوية الداخلية مع التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ده برضو يعتبر برضو إجراء متقدم كثيرا، لأن الحكومة السعودية من بداية الأزمة موضوع الحظر كان أكثر فعالية من دول أخرى. يعني في السعودية كان إجراءات الحظر كان يتخذ بصرامة، أعتقد هيبقى في نتائج كويسة بعد أول أسبوع إن شاء الله.
في قرارات المملكة الجديدة، لماذا تم استثناء السياحة الدينية وهي الأهم في المملكة، وإلى أي مدى يمكن أن تستمر المملكة في هذا الاستثناء؟
بسبب العدد الكبير من الوافدين لأداء العمرة، وفي دول كثيرة موبوءة لم تتحسن فيها الأمور بعد، بالعكس هذه الدول يتم زيادة مضطردة ولم يتم أي نزول في الأعداد، فذلك للوقاية وللمحافظة على الإجراءات التي اتخذتها المملكة. السياحة الدينية متوقفة تماما الآن، وأعتقد أن السياحة الدينية سوف تكون آخر إجراءات تنظر إليها المملكة العربية السعودية، لأن ممكن شخص واحد يدمر كل المنظومة اللي اتعملت في هذه الفترة، فالحكومة السعودية مهتمة جدا بالمحافظة على ما أحرزته من إجراءات.
ما هو حجم الخسائر التي واجهتها المملكة جراء الإغلاق إذا كان هناك تقدير بالأرقام؟
ليس لدينا أرقام فعلية في يدينا، ولكن الخسائر التي حدثت بسبب هذا الحظر وهذا الإغلاق أتى معها خسائر أخرى للمملكة العربية السعودية في مجال البترول. لو قلنا رقم البترول لوحده في هذه الفترة البسيطة تجاوز 35 مليار دولار، ويعني الاقتصاد المملكة انكمش بنسبة 2.3%، فدي أرقام صعبة جدا على المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية حركت بسرعة أكثر من دول أخرى كثيرة. إنها أول إجراء إنها قامت بعمل إجراءات احترازية وقامت برفع الضريبة المبيعات من 5% إلى 15%، ونقطة أخرى أنها قامت بإزالة بعض أنواع الرفاهية للحد من الخسائر. الناحية الأخرى أن الحكومة السعودية بدأت تنظر بعين الاعتبار إجراءات كانت فكرت فيها من زمن بعيد، وهي البعد في الناحية الاقتصادية عن مجال البترول. فالحكومة السعودية الآن تفكر جديا في الاستثمارات التي كانت بدأتها في مجال التصنيع ومجال الزراعة والسياحة، ولكن قبل هذه الأزمة الحكومة السعودية كانت مهتمة جدا في السياحة ومشروع نيوم، ولكن مشروع نيوم الآن شبه متوقف لأن هناك الكثير من الخبراء الأجانب الذين يأتون المملكة لتنفيذ هذا المشروع والعمل فيه، ولكن بسبب هذا الحظر سوف يتم البدء في هذا المشروع، وللأسف تم إلغاء مشاريع أخرى متعلقة بالسياحة. ولكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية بعد أن تنتهي هذه الأزمة سوف تتحرك جديا لتقويم مجال السياحة في المملكة.
طيب أستاذ أشرف، بالحديث عن هذه الخطط، حضرتك تورد سياحة آسيوية للمملكة، وتحدثت معنا قبلا عن خطط طموحة في السعودية، كيف أثرت الأزمة الحالية على خطط المملكة للنهوض بقطاع السياحة؟
الدول الآسيوية لم تبدأ بعد في الطيران للمملكة، ولكن سوف نصل إلى نتائج إن شاء الله في نهاية شهر يونيو، سوف تبدأ بعض رحلات الطيران من بعض الدول الآسيوية، وستكون البداية من دولة الصين، وهي الدولة الأكبر التي سوف يكون لدينا الأمل فيها لتقويم السياحة في السعودية إن شاء الله. يعني أنا شايف إن بعد الأزمة على طول هتتحرك السياحة من هذه الدول، ولكن إحنا نرى أن هناك تضرر واضح في السياحة القادمة من هذه الدول. سوف نترك السياحة الدينية جانبا، ولكن السياحة التي بدأت في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن 2018-2019 قد تحركت بشكل جيد، وبدأنا نرى الأرقام القادمة من الدول الآسيوية وخاصة من الصين، والتسهيلات التي حدثت في مجال الفيزا الإلكترونية بالنسبة لتحرك الصينيين أو الأجانب عموما إلى المملكة والدخول بسرعة، لن تترك المملكة هذه الأمور التي بدأت فيها، والمسؤولين في المملكة لن يتركوها. بالعكس، أعتقد إن شاء الله بعد أن تنتهي هذه الأزمة سوف يقومون بإصلاح هذا الضرر بسرعة، لأن المملكة سوف تتحرك بشكل تنافسي مع دول أخرى في المنطقة في مجال السياحة الغير دينية.
أشرف عليوة صاحب شركة سياحية تتعامل مع المملكة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول قطاع السياحة المصرية واستئناف السياحة الداخلية وأفاق تعافي القطاع، ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ إيهاب موسى الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية. مرحبا بك معنا أستاذ إيهاب، وبداية هل تم تحديد موعد لاستئناف السياحة الخارجية إلى مصر والطيران؟
لا طبعا، لغاية دلوقتي ما تمش تحديد موعد السياحة الخارجية. مجلس الوزراء هو اللي بيحدد الميعاد ده بناء على موقف حالة الكورونا في مصر الفترة الجاية.
ما هو حجم الضرر الذي أصاب قطاع السياحة في مصر جراء الأزمة الأخيرة؟
السياحة متوسط اللي كانت بتعمله الفترة اللي فاتت اللي قبل جائحة الكورونا من أكتوبر لغاية يناير كان حوالي 1.5 مليار دولار شهريا. يعني غير إن كانت حوالي 4-5 مليون أسرة كانوا عايشين كويس بعلاقة مباشرة، عاملين في السياحة بطريقة بصورة مباشرة، غير إن في 72 صناعة بتقوم عليها السياحة بتشدها وراها بتتأثر بغياب السياحة. كل ده راح تقريبا مثل حجم العمالة فيه نسب قليلة جدا بعد وقف السياحة.
بصفتك خبير سياحي، اشتراطات عودة السياحة كثيرة وفعالة، لكن هل هي قابلة للتطبيق برأيك؟
هتبقى قابلة للتطبيق، بس مش الفنادق مش هتكسب، وفي نفس الوقت ممكن برضو تحصل انه ما تبقاش منظومة محكمة جدا، لان السياحة طبيعة السياحة هي خروج عن المألوف. يعني واحد بيناقش بطريقة منتظمة وبيته منتظم، فهو عايز يسافر عشان يكسر الروتين ده، عايز يكسر الرولز والقواعد وكل الموضوع. يعني اللي بيسافر سياحة ده مش عايز يلتزم بالقانون، عايز يكسر القانون بتاع حياته، عايز يغير رتم حياته. هتروح تستخدم سياحة من قوانين لقوانين أشد صرامة؟ يعني هو في بيته قاعد براحته هتقوله لا، هنا انت رايح سياحة بس ايه، هتغسل ايدك بالطريقة الفلانية وتقعد بالطريقة وتشد كرسي كده وتقعد مسافة بينك وبين اللي جنبك قد كده، وتمشيش غير في التراك ده، ما تخشش ما تعرفش من اللي جنبك بالمسافة دي. هتديله يعني صورة منتظمة اكتر، مش سياحة انت رايح يعني تضايقه، مش هو عايز يحس بالانطلاق والحرية اكتر. فهي دي يعني انا لسه بنشوف التجربه دي، يعني بنشوفها لاول مره في حياتنا، بنشوف السياحه بقواعد وشروط ورولز، يعني السياحه العسكريه تقدر تسميها، هتبقى حاجه غريبه في العالم كله للسياحه بالقواعد. فانا مش حاسس انها هتبقى حاجه كويسه للناس. لكن كنت اقترحت قبل كده ان احنا نقفل المناطق نخليها تماما من فيروس كورونا ونتاكد منها كامله، زي شرم الشيخ، زي منطقه من شرم الشيخ لغايه طابا دي ما حدش بيدخلها، لان ليها سور، المدينه كلها ليها سور كبير، قرى سياحيه بالكامل ممكن تظهر، ونعمل اجازات للعاملين فيها كل شهرين كل 3 شهور، يعني ما تبقاش اجازات باستمرار، ودي كلها تبقى مقفوله على على على, على الناس اللي داخلها اللي هم متاكدين من فيروس كورونا، يعيشوا حرية جوه. ده كان اقتراح، ده الوحيد اللي ممكن نرجع لأيام السياحة تاني، لكن غير كده أنا مش حاسس إن السياحة تبقى حلوة بالقواعد الكتيرة.
بالحديث عن الجدوى الاقتصادية، هل ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أسعار الفنادق والرحلات الجوية نتيجة هذه الشروط الكثيرة؟
المفروض إنه يحصل كده، لأن هي بعد ما كانت السياحة بتعمل فنادق الكاباسيتي بتاعتها 100% ونسبة العمالة فيها 100%، وزاد عليها الشروط بقى كتير جدا، زي لازم غرفة عزل ولازم 25% بس من حجم الفندق يبقى هو الموجود، والعمالة تنخفض ل50%، يعني عدد العمالة اللي موجودة بقى ضعف عدد المفروض عشان يخدم السائحين. وفي نفس الوقت 50% تانيين ما استفادوش، ده موجودين بس بياخدوا مرتبات برضه، يعني السائح بيتحمل تكلفة 100% من العمالة. المفروض انها كانت تعلى 3-4 مرات طبيعي، يعني غير المطهرات والثمن الشفاء الطبي اللي موجود. لكن في الاخر كل ده ما حصلش. اللي حصل ان السياحه ان اسعار الغرف في العيد اللي هو المفروض بيبقى ازيد من الطبيعي مره واثنين، دلوقتي بقت حوالي 50% السعر. ليه؟ لان الناس خايفه تحجز، خايفه تروح، مش عايزه تروح بالطريقه اللي هي ايه الاشتراطات، مش عايزه تروح حد يضايقها، مش عايزه تروح بتعيش في رولز وقواعد كتير جدا، مش عايزه. فاضطرت الفنادق انها تخفض اسعارها، يعني كل اسعار السيزون ده العيد ده اقل من السنه اللي فاتت 50%، بالرغم انها التكلفه اعلى من السنه اللي فاتت 3-4 مرات.
اخيرا، جائحه كورونا كانت احدث الضربات التي تعرض لها قطاع السياحه في مصر، برايك متى يتعافى هذا القطاع من كل هذه الضربات؟
المشكله مش في كده، المشكله ان القطاع يعني قطاع حش، قطاع السياحه، يعني اقل ضربه من اي نوع بتاثر فيه. كان الاول الارهاب، ولما سيطرنا على الارهاب بعد الوضع الاقتصادي العالمي، دلوقتي كورونا، وبعدين اللي هيتاثر بعد كده الوضع الاقتصادي العالمي، الناس ما بقاش عندها قدره انها تسافر، لان حصل ان العالم كله بقى يعني بيشتغل بينتج بنسبه 20-25%، وفي بعض الدول ما بتنتجش خالص لمده 6 شهور، فده هيأثر على الوضع الاقتصادي العالمي. فالنهاردة الناس مش هيبقى معها فلوس تسافر، مش هيبقى معها فائض من فلوس تسافر تتفسح، يعني هيبقى عندنا نمط تاني من نمط السياحة اللي هم الناس الأغنياء فقط، فده ممكن هو اللي يعوض السياحة التانية. يعني يبقى يعني نختار السياحة السلكتيف، ان احنا نختار نوعية معينة، مش هنعتمد على الأعداد الكبيرة، بقى هنعتمد على الناس اللي عندها القدرة على السفر، هو ده اللي يقدر يسافر. يعني احنا مش قادرين نشوف الكلام ده لان هو ما تكررش في الفتره القريبه 30-40 سنه اللي فاتوا، ما كانش فيه حاجه مماثله لده. وبعدين هل هيحصل فيه بقى حاجات انتقاميه بين الدول وبعضها، اللي هي دول استفادت من كورونا او لا؟ هل دي هتاثر على حركه الطيران تاني؟ هل هتاثر على السياحه تاني؟ هل هتاثر على اسعار البترول تاني زي ما حصل دلوقتي؟ هل هتنخفض تاني؟ هل هتنزل تاني؟ فكل ده لسه مش عارفين نتائجه ايه.
من القاهرة كنت معنا الأستاذ إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، شكرا جزيلا لك. وإلى أوروبا التي بدأت بالإعلان عن استئناف النشاط السياحي، ومن باريس ينضم إلينا الدكتور يونس بلفلاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور يونس، وبداية كيف استقبل الأوروبيون قرارات عودة السياحة رغم استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا؟
يعني القرارات عودة السياحة هي طبعا قرارات مهمة بالنسبة للقطاع السياحي بعد فترة توقف دامت يعني تقريبا 2 شهر، كانت صعبة جدا على هذا القطاع الذي يعتبر ربما أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا في العالم، ليس فقط في أوروبا، فالحجر الصحي يعني شمل أكثر من 100 دولة، ثم أنه كانت هناك خسائر كبيرة مرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى ارتباط هذا القطاع ببعض القطاعات الأخرى كالنقل مثلا أو الطيران أو غيرها من القطاعات. اليوم التصور الموجود عند الدول الأوروبية هو أنه خلال هذه الفترة يجب تشجيع السياحة الداخلية بدلا من السياحة الخارجية، حتى يتم على الأقل خلق حالة من إنعاش لهذا القطاع، دعمه ببعض خاصة بعض القطاعات المهمة أو بعض الدول المهمة في السياحة مثل فرنسا التي تعتبر ربما أكبر وجهة سياحية في العالم، قررت دعم هذا القطاع بأزيد من 20 مليار يورو. نفس الأمر ينطبق على إسبانيا وعلى إيطاليا، حتى في فترة من الفترات يعني تم الاضطرار إلى إعطاء منحة لبعض المواطنين حتى يتم تشجيع السياحة بغرض البقاء على مناصب الشغل، والنقطة الثانية بغرض كذلك البقاء على ديمومة وعلى حيوية الشركات التي تعمل في هذا القطاع حتى لا تتجه إلى حالة الإفلاس. فالخطر الذي ربما يحاول الأوروبيين تجنبه خلال هذه الفترة هو أن يتم الدخول في نفق أزمة اقتصادية يكون عنوانها الرئيسي إفلاس لهذه الشركات التي تعمل في قطاع السياحة، وكذلك النقطة الأخرى هي ازدياد معدلات البطالة. فما يحصل حاليا هي ربما ممكن تسميتها فترة إنعاش لهذا القطاع بغرض أن يتم الارتقاء به في اتجاه نهاية هذه السنة وعودته إلى طبيعته التي كان عليها قبل أزمة كورونا.
توقعات الموسم السياحي في أوروبا، هل برأيك ستكون أوروبا وجهة سياحية جذابة بعد مشاهد الرعب الأوروبية من فيروس كورونا؟
الموسم الصيف سوف يكون يعني صعب على دول الاتحاد الأوروبي، يعني فترة الحجر الصحي أدت إلى تراجع في القطاع السياحي تقريبا 70%. الحديث عن عودة للقطاع السياحي حتى يكون هناك عودة على الأقل بشكل يمثل 50% أو 60% من هذا القطاع خلال موسم الصيف، مع استمرار إغلاق الحدود في المنطقة الأوروبية، منطقة شنغن مع باقي دول العالم، علما على أن أبرز الزبائن في قطاع السياحة القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا وكذلك من الدول الآسيوية، لأنه مثلا الصين وحدها يزور فرنسا تقريبا سنويا 4 ملايين صيني كسائح في القطاع في فرنسا. فأظن أنه هذا الموسم سوف يكون صعب، لكن ربما الرهان حاليا هو التحضير لموسم مثلا نهاية السنة واحتفالات أعياد الميلاد حتى يتم الارتقاء بهذا القطاع، ومحاولة يعني لجذب السياح من جديد، لأنه في عصر كورونا ربما قد يكون كذلك تبعات على مستوى القطاع الطيران وعلى مستوى حركة التنقل، وحتى على وجود حالة من الأمن ومن الوقاية الصحية ومن الجودة في العرض حتى يتم إعادة جذب السياح إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من باريس كنت معنا دكتور يونس بلفلاح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. ولمناقشة الواقع الاقتصادي لقطاع السياحة والطيران في أوروبا وأفاق التعافي انضم إلينا من لندن الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ناصر. وبداية، هل تجاوزت أوروبا المخاوف الصحية حتى تبدأ بفتح السفر؟
أنا أقول لم تتجاوز، لأن مستويات السفر متعددة. هناك خطط الآن للحكومات للانفتاح التدريجي من منتصف يونيو، إسبانيا 1 يوليو، وبرأيي السياحة بمعنى الباهظة الثمن للمنتجعات وغيرها ستنتظر، لكن هناك حاجة لدفع القطاعات. مثلا في البلدان المرغوبة من شمال أوروبا من ألمانيا ومن بريطانيا وغيرها، في اليونان، في قبرص، في البرتغال، المعروفة بزهد التكلفة، وجزء من المواطنين هؤلاء الأوروبيين يمتلكون بيوتات، فهذا يمكن أن تمشي. لكن عندي أمور كبرى، مؤتمرات وحول العالم كذلك، دورة طوكيو الألعاب الأولمبية مؤجلة، إكسبو دبي وشركات الطيران. إذن بداية جيدة، لكنها تنفع برأي السياحة الداخلية في كل بلد والسياحة الأوروبية بحدود إذا فتحت نقاط الحدودية ولم تفرض الكرامة فترة الحجر لمدة 14 يوم.
إذن هل تم بعد تقدير حجم الخسائر التي ضربت قطاع السياحة والطيران في عموم العالم؟
أنا برأيي الخسائر هي جمة، لأن الكبار فيها طلبوا مساعدة الحكومة. مثل وكالة توي للسياحة والسفر هي ألمانية، طلبت مساعدة من الحكومة وأخذتها بملايين اليورو، وبحكم أن هناك أسهم بريطانية كذلك طلبت من الحكومة البريطانية لتغطية أمور كثيرة. إذن الكبار يطلبون المساعدة وأخذوها. أريد أن أقول توماس كوك البريطانية انهارت قبيل الكورونا، إذن القطاع فيه منافسة كبرى. الكورونا ستعزز وضع الشركات يعني عبر الانترنت، وتخفض التكاليف الذين عندهم توظيف كبير. إذن المنافسة تشتد والتحديات كبرى برأيي، مما يفتح باب حتى لدول شرق أوسطية مثل مصر، تفتح باب في سيناء وشرم الشيخ وغيره ربما للسياحة الروسية والسعودية بحدود بعيدا عن المراكز الحضرية في الوقت الحاضر.
دكتور، تشغيل الطيران بالشروط الجديدة كيف يؤثر على اقتصاديات الرحلات، وإلى أي مدى تصمد الشركات في تحمل هذه الشروط؟
أغلب قطاعات السفر يجري الحجز، خصوصا السياحة الجماهيرية، قبل عام أو عامين من الرحلة المقررة. هذا ملغى الآن. برأيي التخطيط سيكون للمدى القصير، خصوصا بعد فترة الإغلاق المكرب للعائلات وللموظفين والذين عندهم قدرة انفاقية. هناك ملايين من البشر لم يأخذوا تعويض عن حجزات سابقة لرحلات ألغيت وباكج سياحي يعني في الشرق والغرب. إذن هناك حذر برأيي عند الحكومات أن تفتح كتاب الشيكات البيضاء لكل من هب ودب، لأن مشاكل الإرجاع إلى بلد المنشأ. لكن بنفس الوقت الحكومات تتكبد بشكل كبير لدعم الشركات بدون عمل، وبالتالي الآن برأيي هناك حوار يجري الآن بين من يجب أن يأخذ الإعانات وشركات السفر الطيران تحرك أساطيل السفر الجوي. لكن أقول باختصار، أمس أتكلم مع شخص قريب ذهب من الخليج إلى كندا، دفع ضعفي تكة السفر بسبب أن هناك مقعد أو مقعدان فارغان حوله. وقسي على ذلك، هل تمشي سياحة بنصف طائرة وبصفوف طويلة من الانتظار خارج المطارات؟ برأيي أرباب السياحة قالوا للحكومات هذا لا يمشي، وبالتالي الحوار ما زال مستمر.
بالحديث عن أسعار التذاكر، هل تتوقعون زيادة كبيرة في أسعار رحلات الطيران والفنادق والتأمين، وهل ينضم إليها بند تأمين صحي جديد بسبب الفيروس؟
نعم، أقول آخر بند، وهو تلك بعض شركات التأمين عن دفع مستحقات أو الوعد بدفع مستحقات لمسافرين تعطلوا أو غيرها بالأمور الصحية، يحاولون أن ينفذوا من هذا الأمر، وبالتالي الحكومات تحسهم على الدفع، لكن هم يريدون مساعدة. إذن التخطيط للمستقبل صعب برأيي، لكن شركات الطيران كما قلت هي تريد أن تتحرك، لكن التخطيط هو ليس مجدي بهذه الناحية. يبقى عامل آخر وهو الربح التجاري، وبالتالي هل الحكومات تكون شريكة شركات الطيران الخطوط البريطانية أو الخطوط بالعالم التي تبتغي الربح وعندها مساهمين، أم تستولي عليها جزئيا؟ ربما لوفتهانزا أخذت كذلك في ألمانيا أخذت دعم، وبالتالي نصبح أمام اشتراكية جديدة، الحكومات لها الكلمة الفصل وليس مجالس الإدارة أو حملة الأسهم بحكم الوضع الاقتصادي الضاغط. والآن عندي نسبة بطالة عالية جدا، 30 مليون في الولايات المتحدة وفي أوروبا بالملايين، فهل الذي هو عاطل العلامة يستطيع أن يقوم برحلات للاستجمام؟ برأيي الآن كل الأمور الاقتصادية تأتي للمقام الأول، السلامة الصحية ثم عدم المخاطرة برأيي، إلا الظروف العائلية العائلات المشتتة.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، متى يتعافى قطاع السياحة والطيران في العالم؟
أنا أعطيه عامين حتى يتعافى. بالنسبة لإكسبو دبي مثلا تأجل لمدة عام، طوكيو تأجلت عام، لكن الكلمة الفصل بدورة طوكيو هي في أكتوبر القادم إذا كانت ستجرى أو لا، وبالتالي الإلغاء أو حتى الإجراء يعني بلايين الخسائر، وقسي على ذلك في مناطق أخرى من العالم، في روسيا، في دول يعني آسيا الوسطى التي ليست عندها ربما ميزانيات كبرى لإعادة الأمور إلى نصابها. إذن عامين للتعافي، وبالتالي ما كنا نتوقعه في السابق من منظمة السياحة العالمية، قطاع ممتاز للسياحة والسفر، نمو سنوي ما بين 7-8%، الآن وصلنا ربما إلى 80% ناقص، وبالتالي التعافي للوضع السابق ربما عامين أقول إذا لم تحصل موجات مرض أخرى.
بحديثي إلى الدكتور ناصر قلاون أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.